أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا حديث عن أنماط العلاقات الجنسية وأنواع النكاح التي سادت في الناس في زمان الجاهلية ثم تجدد بعضها وزيد عليها في زمننا المعاصر ابتداء ما هي الجاهلية؟ الجاهلية مصطلح قرآني مصطلح إسلامي نزل في القرآن المدني وقد ذكر 4 مرات في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية في سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون في سورة الأحزاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية المقصود به الإشارة إلى حياة الأمم قبل الإسلام ثم يركز على جهلها بالجانب الديني المتعلق بالقيم والدين وبالخلق. والجاهلية ليست مختصة بما كان عليه العرب وحدهم قبل الإسلام، بل إنها تمتد لتشمل العالم أجمع قبل أن تشرق فيه أنوار النبوة، وقبل أن يبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. شوقي يقول: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم. لقد سأل حكيم ابن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يقصد في زمان الجاهلية قبل إسلامي كان يتصدق ويصل الرحم ويكرم الضيفان. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. من أحسن في الإسلام فإنه يثاب على ما عمل من خير في زمان الجاهلية، ومن أساء في الإسلام فإنه يعاقب على ما مضى وعلى ما هو كائن في زمان إسلامه. أبو ذر يحكي لنا فيقول: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الجاهلية مصطلح قلنا ابتكار قرآني، ابتكار إسلامي لم يعرف قبل القرآن المدني، لم يعرف في تراكيب العرب اصطلاحاتها من قبل، ودائما يشير إلى الذم تنفيرا من الشرك وترغيبا في العلم وحثا على الاستزادة منه. طب إذا تجاوزنا هذه المقدمة إلى الحديث عن الأنماط التي كان عليها النكاح، كانت عليها العلاقات الجنسية قبل الإسلام. تحكي لنا أمنا عائشة هذا فتقول: فيما رواه البخاري في الصحيح كان النكاح في الجاهلية على 4 أضرب، فضرب منها نكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، يصدقها، يقدم لها صداقا، ثم ينكحها. النكاح العادي الذي لا يزال إلى زمننا هذا حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني قالت نكاح الاستبضاع، كانت المرأة إذا طهرت من الحيض يرسلها زوجها إلى من تستبضع منه، يعتزلها فلا يقربها في فراشه، ويرسلها إلى من تستبضع منه، يختار لها أكثر الناس لياقة وأكثر الناس قوة وأكثر الناس نجابة، رغبة في نجابة الولد. نوع من التهجين البشري يشبه التهجين في عالم الحيوانات في واقعنا المعاصر. النوع الثالث قالت يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة فيصيبونها جميعا، ثم إذا حملت ثم وضعت حملها ثم مرت عليها أيام أرسلت إليهم فلا يمتنعون من المجيء إليها، ثم تقول لهم: قد علمتم ما كان منكم، فهو ابنك يا فلان. تختار أي واحد من العشرة دول الذين أقاموا معها علاقة جنسية، تختار واحد يقول له: هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع من إلحاق الولد به ومن نسبته إليه. النوع الرابع قالت نكاح البغايا، هؤلاء رايات منصوبة على بيوتهن يأوي إليهن طالب المتعة الحرام، لا تمتنع عن أحد منهم، فيغشاها خلق ما لا يحصى من الناس. طب المشكلة إذا حملت ثم ولدت كيف يعرفون ابن من هذا؟ وانظر أيضا اهتمامهم بأن ينسب الولد إلى أب، فكانوا يجمعون لها القافة. القيافة علم معروف في الثقافة العربية إلحاق الأولاد بآبائهم بناء على الشبه، يعني ينظر في الطفل الصغير ثم يتفرس في وجوه الناس يقول هذا ابن فلان بناء على ما بينهما من شبه. النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذه الأنواع جميعا وأبقى منها واحدا فقط، رقم واحد اللي هو نكاح الناس اليوم، أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته، قدم لها صداق ثم ينكحها. هذا الذي بقي في ديننا وبقي في شريعة ربنا عز وجل. استحدث الناس فيما بعد هذا يعني أنماط، استحدثوا زواج المسيار مثلا، استحدثوا الزواج العرفي، استحدثوا الزواج بنية الطلاق، زواج المتعة. تعالوا بنا نعطي لمحة سريعة عن كل نوع. زواج المسيار معناه أن المرأة تتنازل عن حقها في السكن أو في النفقة أو في المبيت كلا أو جزءا، يأوي إليها متى شاء. فيما وراء هذا استكمل أركانه، استكمل شروط صحته، الولي والشهود والصداق والعلانية، كل الشروط والأركان مستوفية، إلا أن المرأة تتنازل طواعية عن بعض حقوقها في القسم في المبيت أو في النفقة أو التنازل عن حقها في السكنة. يعني هذا الزواج من حيث الجملة مشروع ما دام قد استكمل أركانه وشرائط صحته، إلا أنه مكروه يخشى أن يكون مدخلا إلى ابتزاز المرأة وإلى الاستطالة على حقوقها. زواج المتعة الزواج المؤقت، أن يتزوج المرأة إلى أجل، قد يكون يوم شهر أسبوع أو قد يكون إلى مدة معينة لحد ما خلص علاج، لحد ما خلص الرسالة العلمية التي جئت من أجلها. زواج مؤقت اتفق فيه على التأقيت من البداية، هذا زواج باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ثم قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فأغلق باب زواج المتعة إلى الأبد بإغلاق النبي له يوم فتح مكة، وكان قد سبق تحريمه قبل ذلك يوم خيبر، استقر تحريمه إلى الأبد بهذا الإعلان النبوي يوم فتح مكة. الزواج العرفي يقصد به في واقعنا المعاصر زواج استكمل أركانه شرائط صحته، إلا أنه لم يفرغ في وثيقة رسمية، إما أنه تم شفاهة أو تم مجرد ورقة عرفية كتب فيها أن فلانا تزوج فلانا واثنين من الشهود، لكن لم يوثق، لم يسجل لدى المحاكم والجهات الرسمية. من حيث الصحة والبطلان زواج صحيح، لكن يخشى أن يكون فيه عدوان على مستقبل المرأة، على مستقبل هذه العلاقة، على مستقبل الناشئة. لأن إذا جحد الرجل هذه العلاقة في المستقبل وكان قد أحبل المرأة وأولادها، يعني ماذا تفعل لتحصل على نفقة والزواج لم يثبت أمام الجهات الرسمية؟ لا تسمع دعاوى الزواج العرفي أمام المحاكم في بلاد المسلمين إلا في باب إثبات النسب فقط. إذا جاءت إلى المحكمة وادعت أن هذا الرجل تزوجها عرفيا وأحبلها وأولدها ويريد أن ينكح نسبه، في هذه اللحظة فقط تفتح ملفا وتستمع إليها وإلى مرافعة محاميها وتصدر حكما في نهاية المطاف. فيما وراء ذلك ترفض الدعوة ابتداء، ترفض سماع الدعوة ابتداء. فمن المهم الحرص على التوثيق الرسمي للزواج حفظا للحقوق ومنعا للتجاحد عند التنازل. طب لغير كده عندنا أيضا نوع الزواج بنية الطلاق، وهذا رغم أن بعض أهل العلم قد أجازه، لكن المرجعيات الشرعية المعتمدة، المجمع الفقهي الإسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة وغيرها من المرجعيات الشرعية في واقعنا المعاصر انتهت إلى منعه، إلى تحريمه لما يتضمنه من غش المرأة وتدليس عليها، وأن المرأة لو علمت سلفا أن هذا الذي تقدم لها، لو علم وليها سلفا أن هذا الذي تقدم لها لا ينوي استدامة عشرتها، إنما ينوي أن يفارقها بعد حين وقد بت أمره وعزم على الطلاق من البداية، وإن لم يعلن به فقالوا إن هذه النية يعني تبطل العقد وتفسده، بل تلحقه بزواج المتعة. طيب بعد هذا نتحدث عن العلاقة، عن الفوضى الجنسية في واقعنا المعاصر، اكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء، اللواط والمساحقة. المساحقة معناها يعني التدالك بين المرأتين، استغناء المرأة بالمرأة، واللواط استغناء الرجل بالرجل، وكل منهما من الكبائر الشرعية التي أجمعت الأمة على تحريمها. إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان، لكن ليس الزنا الموجب للحد، لما يوجب عليها تعزيرا وعقوبة بليغة رادعة. والدليل على تحريمها في كتاب الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل استفراغ للشهوة خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين محرم بنص كتاب الله عز وجل وأصحابه من العادين. أما قضية اللواط استغناء الرجال بالرجال فالمسألة أوضح، تحريمها أوضح من أن نحشد أدلة لإثباتها. الله جل جلاله يقول: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالله جل وعلا أمطر عليهم مطر السوء ودمر عليهم جميعا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإنها لبسبيل مقيم. فتحريم هذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، لكن كيف نتعامل مع هذه الظاهرة في واقعنا المعاصر، في مجتمعات قننتها، في مجتمعات أباحتها، في مجتمعات شرعت زواج الرجل بالرجل، وأصبح هذا مما يعني تجريه وتبرمه المحاكم؟ لا يلزمنا إلا ثلاثة أمور. يعني أولا أن نعتقد أن تحريم ذلك مما علم من الدين بالضرورة، وألا يتقلقل أو يتزلزل هذا المعنى في قلوبنا أو ضمائرنا أو عقائدنا. هذا مما أجمع على تحريمه بين أهل الملة جميعا، أهل السنة وأهل البدعة على حد سواء، بل لم يسبق إلى استجازته إلا قوم لوط كما قال تعالى: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ورقم اثنين عدم التورط في الصراع الإعلامي المحتدم حول هذه القضية. نحن إن سئلنا أجبنا، إن استفتينا أفتينا. الأمر الثالث البيان لهذا الذي نعتقده، لكن هذا البيان ينبغي أن يقدم له بعدة أمور. الأمر الأول التأكيد على أن دورنا البلاغ والبيان، ليس دورنا تعزير ولا إجراء عقوبة ولا تلصص عما يجي وراء الجدر أو خلف الأبواب المغلقة. الإسلام ينهى عن التحسس والتيسس. رقم ثلاثة، وهذه مسألة مهمة، إن الإسلام لا يجرم على مجرد الشعور. إذا كان رجل في تخنس جبلة لم يتكلفه لم يقصده، فهذا القدر في حد ذاته لا يثرب عليه ولا يعاقب عليه بسببه ما لم يظهر سوءا من قول أو عمل. الحديث الصحيح النبي دخل على أم سلمة وكان عندها مخنث، فقال لعبد الله ابن أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. كان العرب يعتقدون أن السمنة في المرأة من يعني ملامح الجمال، فإذا أقبل عندها أربع ثنيات في بطنها إنها ممتلئة جدا. الذوق العربي يومئذ كان يرى هذا جمالا، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، أنت بتلاقي من الخلف ثمان ثنيات، أربعة الناحية دي وأربعة الناحية دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا 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 يدخلن عليكم. خلاص ما دام قد بلغ مرحلة الوصف والحديث لا يدخلن عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج رسول الله فلانا وأخرج عمر فلانا. وفي فرق، إن كلمة مخنث لا تعني بالضرورة أنه يعمل عمل قوم لوط. كلمة مخنث في اللغة وإصلاح الفقهاء: من كان عنده تكسر في مشيته وتلين في قوله وتعطف، يعني يتشبه بأوضاع النساء، وليس بالضرورة أن يكون لوطيا. من كان هذا حاله يؤمر وينصح بأن يقاوم هذا في نفسه، وأن يتكلف سلوك الرجال، وأن يجاهد نفسه في هذا. إن عجز بعد المجاهدة والمغالبة فهو معذور على ما لم يقدر عليه. الحديث اللي احنا نختم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استحلت أمتي ستا فالدمار عليهم، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء. حديث حسنه الألباني رحمه الله مرة أخرى: إذا استحلت أمتي ستا فالدمار عليهم، إذا ظهر التلاعن، إذا شربوا الخمور، إذا لبسوا الحرير، إذا اتخذوا القيان، إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward and leave some more space. Fill all the spaces in front of you إن شاء الله. افسحوا في المجلس إن شاء الله حتى يدخل إخوانكم من البرد خارج المسجد. Today the Sheikh is talking about the sexual relationships and the types of marriages, whether it was the types of marriages that happened at the time of Jahiliyyah, the time of ignorance, or the time that exists right now. And we all know that a Jahiliyyah is an expression that is used Islamically only, and it came in Al-Madinah. Like meaning in the ayat that Allah Azza wa Jal descended in Al-Madinah. It was mentioned four times in the Quran, and the Sheikh has mentioned them. But it means it's an indication of the situation of people before Islam, when people were ignorant about the morals, the values, and the religions. And that includes not only the Arabs that lived in the Arabian Peninsula, but includes all humans that lives on the globe before the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hakim ibn Hazam, he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he used to do certain things at the time of Jahiliyyah, of doing good things, of feeding people, doing charity, and so on and so forth. And he's asking about after Islam, what happened to these things he did? He, alayhi salatu wasalam, told him that Islam will reward him for whatever he did before. If he did good in Islam, if he continued doing the charity, still doing the good things, the good deeds, then he will be rewarded at the good deeds that he used to do at the time of Jahiliyyah, and vice versa, if he was doing something wrong before Islam, and then when he embraced Islam, he's still doing those wrong things. One time, Abu Dharr Ghafari, he mocked one of the companions because of his mother. And that reached the Prophet ﷺ, who told him this is a matter of al-jahiliyyah, that what he did is something that is rejected in Islam, and this is a matter of jahiliyyah. And then he, alayhi salatu wasalam, continued in that hadith to tell us about the slaves, that they are your brothers, that you feed them from what you eat, and you make them drink with you, and wear from the same clothes that you do. And if you tell them to do something that is too hard for them, you need to help them. But what types of marriages or relationships that happened before Islam? Our mother Aisha, as is narrated in Sahih al-Bukhari, she mentioned four types of marriages or sexual relationships that existed before Islam. The first one, marriage just like we have nowadays, where a person will ask the hand of a woman and give her her dowry, and there is witnesses, and then he marries her. The other one is called al-istibda', which is after a woman finishes her period, her husband will not touch her, and then he will try to find her a man. He's good-looking, strong, or whatever quality that he's looking for, and he let her sleep with him until she gets pregnant, trying to improve their offsprings. And this is, of course, is haram in Islam. The other, the third time, when 10 men will gather around a woman, they all will have sexual relationship with her. They will all have sexual intercourse. And then if she gets pregnant, then she will gather them all after she delivered the baby, and she will tell, she could choose any one of them. And they have to abide by her decision that this is your son, and then it will be attributed to him. And no, none of them have the choice to reject that. The fourth one, which is just like the prostitutes, which is they put signs on top of their houses, and any person who wants to commit this adultery, he will go and he will have sexual intercourse. And then if she gets pregnant, then at that time, the Arabs used to look who this child looks like. And they look into the faces until they give him a father. And of course, this is also forbidden in Islam. And the Prophet ﷺ has forbidden all of them except the first type of marriage. But nowadays we hear new, there's a new things that people are talking about in types of marriages. And the Sheikh talked about several of them to see whether one is haram, which one is halal. The first type of marriage is the marriage of al-misyar. And that is defined when the woman gives up some of her rights in three things: the housing, and the expenditure, and whether the man will spend enough times or equal nights with her like his other wife. In that marriage, it should fulfill all the conditions of the witnesses, of the dowry, and everything. It is allowed, it's permitted. However, it is not recommended, it's makruh, it's disliked, because it gives the man, or in some instances, the right to supersede or take the rights of the woman or abuse the woman's right. The second type of marriage, al-mut'a, which is to marry a certain person for a short period of time, no matter what that period that could be defined between them. And some people use it because, oh, the time that I'm using it for staying for my treatment or for my school. And all of this is forbidden in Islam. The Prophet ﷺ clearly forbid that type of marriage for that specific time, just for the enjoyment. At the day of the conquering of Mecca, he, alayhi salatu wasalam, has said that it's forbidden until the day of judgment. The other type, which is the what we call zawaj al-urfi, which is a regular marriage that's performed with all the conditions, witnesses, and everything, but it comes verbally. Nothing is documented. Nothing is documented in the official places like the courts, and so on and so forth. And this is a correct marriage, but it is always fearful that people will abuse that right, that the future for that lady and her children could be abused because there is no document that could guarantee the rights of inheritance, of anything, of expenditure, or anything like that. The other one is to marry someone with the intention of divorce. It was said that some of the scholars had allowed it, but the majority of the scholars before and now, they all forbid it because it has cheating and deception to the woman and her family. Because if she knew that this man has the intention to divorce her after a certain period of time, she will not marry him. The last type, which is what we see of the corruption that we see nowadays, of homosexuality, which is a man sleeps with another man or a lady will sleep with another lady. And this is from the major sins. There is no doubt about it is forbidden in Islam. And it is very clear from the Quran that Allah Azza wa Jal has forbidden both of these types of relationships. But how do we deal with it nowadays when we live in countries or in an era where it is allowed, they even allow the marriages to happen? There are three things we need to be concerned about. The first one, we have to be certain in our belief that it is something that Allah has forbids. In our heart, it should be no doubt that Allah Azza wa Jal has forbid that kind of relationship. The second thing is not to get involved with this debate about it, especially in the media. If we were asked, we will answer that it is forbidden in Islam to have homosexuality, or whether it's men or women. The third issue is to clear to people. Our role is to show the truth, to show justice, and not to incriminate people, not to go beyond just the explanation and giving the advice. We don't go and spy on people. We don't go and follow people to see whether they're going to commit this act or that. And the Sheikh wants us to make sure we don't incriminate someone just because they walk like homosexual people or they talk like them. Some people are born like this, with that kind of, you know, acting, whether this was the way they talk or the way they walk or they act. And we call them the mukhannath in Arabic. And one time the Prophet ﷺ, he saw one of them with one of his wives. And in the hadith, you know, to summarize it, he said at the end that they should not enter your houses and to take them out of the houses. And they don't have to be among those who commit the homosexuality. I mean, but you need to explain to them, you need to give them an advice and to make them change their attitude. If they can't, I mean, they have no, I mean, they're accused because this is the way they were born. The Prophet ﷺ said, and this is the last hadith that the Sheikh has concluded, that he ﷺ said, six things if you've done, it will destroy you. If the person is exposed among you, drinking the alcohol, wearing the silk, when men sleep with men, women sleep with women, and to take the qiyan, I don't know the meaning of that.
Mughaniyat.
And the singing when it's widespread. May Allah, inshallah, make us among those who will take the best advice and follow the path of Allah Azza wa Jalla, and make us among those that He will forgive at the Day of Judgment.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la-udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة، امسح عليهم بيمينك الشافية، اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. إخواني تقاربوا أفسحوا.